أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الدليل السابع، الدليل الأخير الذي يمكن أن يعتمد عليه الشيخ التستري في إثبات البطلان في مسألة من باع شيء فملك فأجاز. الدليل السابع هو عبارة عن أخبار وروايات في الباب دلت على الفساد. قلنا أن الأخبار الدالة على الفساد يمكن أن نصنفها نحن إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى رح نعبر عنها طائفة العموم، بمعنى أنها واردة في بطلان بيع قبل الشراء، وأن هذا البيع عم من أن يكون بيعا كليا أو أن يكون بيعا جزئيا. ما الطائفة الأولى؟ الطائفة الثانية أساسا هي موردها وارد في البيع الكلي، لا يجوز أن يبيع الإنسان بيعا كليا قبل أن يكون مالكا لذلك الشيء. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة وهو أن يكون البيع جزئيا، البيع يكون جزئيا، بمعنى لا يجوز أن يبيع الإنسان بيعا جزئيا قبل أن يكون مالكا له. فالطوائف إذن في الوهلة الأولى هي ثلاثة طوائف. أنا في مقام التقريب أحاول أستعين بتقريب عام، بعد ما أستعين بهذا التقريب العام أبين جواب المصنف عند بعدين تقول متروك إلى ما بعد. هو هم رح يذكر جملة من الروايات، يعني هو لا يقول بالتقسيم الذي أنا قمت به، أنا بين تقسيم حتى أقدر أمسك بيدي زمام المبادرة وأعرف الروايات شلون أتحرك بيها. هو ما اتبع هذه الطريقة والطوائف الثلاثية، وإنما ذكرها بنحو السرد التام. خب اسمع ماذا يقول الشيخ. احنا عندنا أولا بيع قبل الشراء تارة يتصور في بيع كلي، وأخرى يتصور في بيع جزئي. بيع كلي يعني شنو؟ مثلت لك بالأمس بالبيع الكلي. بيع كلي يعني شنو؟ أقول لك أبيع لك كيلو طماطة وأنا ما أملك الآن طماطة، بعدين أروح للعلوة، بعدين أروح للعلوة، لما أروح للعلوة أشتري طماطة أنطيك الكيلو. هنا الطماطة الذي بعتها لك هو عبارة عن بيع كلي وأنا لست مالكا لها. ثم بعد ذلك بعد ما بعت الطماطة اشتريت طماطة فملكتك، هذا يسموه بيع الكلي. أما بيع الجزئي أقول لك أريد هاي السيارة، هاي شوفها هاي عاجبتني، تبيع لي إياها؟ قال لي أبيع لك إياها، أبيع لك إياها. ثم بعد ما يبيع لي إياها يروح هذا السمسار يروح يشتريها من صاحبها، هذا بيع جزئي بعنوان جملة معترضة. بيع الكلي قبل شراءه اتفقت الكلمة على جوازه، ففي محل تحرير محل النزاع أقول رأسا أخلي نقطة على السطر، أريد أقول في تحرير محل النزاع بيع الكلي قبل الشراء، وإن ربما دلت بعض الروايات على منعه إلا أنه الأدلة دلتنا على الجواز، وبالتالي ما دل على المنع من عمومات نحن نسلم ذلك العموم. هذا الأمر الأول. إذن النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، يا نقطة محل تحرير محل النزاع، بيع الكل قبل الشراء جائز ليس فيه خلاف خارج عن محل النزاع، هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، بيع الكل قبل الشراء صحيح أن الفضول قد يبيع قبل أن يشتري. بيع الكل هذا تحرير محل النزاع. النقطة الثانية في تحرير محل النزاع، بيع الكل قبل الشراء صحيح أنه دلت الروايات على بطلان هذا البيع، لكن دلت البطلان على هذا البيع بلحاظ المشتري لا بلحاظ المالك. وأما بلحاظ المالك لم يقل أحد بالبطلان، وإلا لو قلنا بالبطلان تدرون شنو معنى؟ معنى أننا نقول بطلان بيع الفضولي، وقد تقدم منا سابقا أن بيع الفضولي ليس محكوما بالبطلان. إذن يعني شنو؟ مثلي بمثال، مثلي بمثال. أنا جيت بعت لك، قلنا جزئية بعد ندفع وراء الكلية، جيت بعت لك سيارة زيت، أنا الفضولي ولست بمالك. فضولي ليش؟ لأنه لست بمالك. أنا الفضولي ولست بمالك، جيت بعت لك سيارة زيت، هذا بيع قبل الشراء، قبل أن أكون أنا مالك للسيارة. الروايات ماذا قالت؟ قالت هذا البيع ممنوع، باطل. طب باطل، باطل يعني شنو؟ اشرح لي. باطل بالنسبة إليك، أما بالنسبة لصاحب السيارة فهو يقدر يبيع السيارة. يعني شنو يقدر يبيع السيارة؟ مو ينشئ إنشاء جديدا، وإنما يمضي إنشائي، لأنه هذا مثال للبيع الفضولي. ونحن قد بينا المالك فيما إذا أجاز البيع الفضولي فإن المعاملة تقع صحيحة. إذن هذا هم أيضا خارج عن محل الكلام، محل الكلام مو في هذه الصورة. الآن تصور فين خرجت؟ أولا كلامنا ليس في البيع الكلي، وكلامنا ليس بلحاظ المالك. إذن وين كلامك؟ كلامك في الحصة الثالثة. يا هي الحصة الثالثة، بيع الجزئي، العين الجزئية. واحد، ونريد نقول أنه صحيح بلحاظ الفضولي. طبعا صحيح بلحاظ الفضولي، شو وقت نقول صحيح بلحاظ الفضولي؟ فيما لو باع ثم ملك يعني اشترى، فيما لو باع ثم ملك يعني اشترى، فأجازه. هنا نحكم بماذا؟ نحكم هل هذا صحيح أم باطل. محل كلامنا في هذه الحصة، فليس محل كلامنا في الكلي، كما ليس محل كلامنا بلحاظ المالك، إنما كلامنا بلحاظ الفضولي. عندما يكون الفضولي قد باع وهو ليس مالك للحاجة، ثم يملك هذه الحاجة، ثم يجيز، هل هذه المعاملة تقع صحيحة أم باطلة؟ صاحب الدعوة التستري يقول عندنا، راح أعطيك الآن جملة من الروايات، ست روايات راح أقرأ لك، ست روايات. هذه الروايات الستة في الحقيقة ناظرة إلى بطلان هذا البيع، ناظرة إلى بطلان هذا البيع. تفدت ماذا أقول؟ فتم الاستدلال. إذن الاستدلال هو يعجينا، الاستدلال في الحقيقة والواقع مدخل شنو؟ بعد ما حررنا محل النزاع ولبلبنا الصورة الذي هي محل النزاع، وقلنا أن هذه الصورة الذي هي محل النزاع هي مورد الروايات. هسه مورد الروايات إما لأنه السؤال عنها، فش يصير؟ أما السؤال عنها شو نسمي إحنا؟ نسمي مورد الرواية. وإما مو هي سؤال عنها، سئل عن شيء الإمام بتعليله ضرب هذه الصورة، فإما بلغة الموردية وإما بلغة التعليل. لغة المورد مثلا عني أكرم زيد لو لا؟ أقول لك لا تكرم. هنا زيد حكمنا بعدم الإكرام، لماذا؟ لقانون الموردية، لأنه هو مورد السؤال. ومرة لو ماكو مورد السؤال، لا تكرم الفساق، وكان زيد من الفساق، لا نفس عدم إكرام الفساق بناء بلغة التعليل تجرنا إلى عدم إكرام زيد. هنا عدم إكرام زيد ليس متولد من الموردية، وإنما متولد من التعليل. خلاصة ما قلته، بعدما حررت محل النزاع قلت منهج البحث عندي غير منهج المصنف، أنا أريدك تأخذ بمنهجي، لأنه بمنهجي تقدر تفهم عمارة المصنف. منهج البحث هو هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي تحرير محل النزاع صورتان خارجتان عن محل النزاع، إنما النزاع في الصورة الثالثة بعد الاتفاق على هذه الصورة، فإن هذه الصورة قد حكم عليها بالبطلان بمقتضى الروايات الستة. نعم، حكم على البطلان في هذه الصورة إما ببركة قانون الموردية أو ببركة قانون التعديل. هذا انتهى المطلب، هذا البحث الأول، هذا الجولة الأولى في الحديث. وقد أطال المصنف أيضا في هذه الجهة، وإحنا جبنا لك إياها ستة، اجمعناها بسلة واحدة وطيناها. هو ما راح يستعمل طريقة السلة الواحدة، وشوفه شلون يدخل. وربما أحيانا يجرنا الشيخ الأعظم إلى فقه الرواية، يوقف على فقه الرواية، هاي المفردة شنو، ديش المفردة شنو. طبيعي لا شك أن فقه الرواية دليل على المكانة العلمية، بس لا يدخل في صلب البحث في المقام، فأخاف أنه يشرد ذهننا عن البحث فصرنا البحث بالنحو التالي. هذا ما أفاده المرحوم المصنف. شيخنا شنو رأيك، تقبل هذا الكلام لو لا؟ شوف شلون يطلع الشيخ من هذا البحث. جواب المصنف، أريدك، أنا ما عندي هو اليوم حكي، قربت الشبهة الآن أريد أبين الجواب. المصنف يقول أقول لك أبين أولا الجواب بلغة البسيطة، بعدين أحاول أنطي لغة علمية شوي أقوى. يقول عمي هذه الروايات صحيحة ناظرة إلى بطلان البيع قبل الشراء، لكن عندما لا يكون إجازة قد صدرت من قبل المالك الجديد. يعني شو؟ احنا اذا تتذكرون مسألة البحث هناك، إذا كم مسألة عندنا؟ صورتان، من باع شيء ثم ملك ثم أجاز، هذه الصورة التي هي محل كلامي. وعندنا صورة أخرى، من باع شيء ثم ملك بلا إجازة. الشيخ الآن هاي الروايات بأجمعها وين راح يوديها؟ يقول هذا دليل على البطلان في الصورة الثانية، وأنا راح أنتهي في الصورة الثانية إلى البطلان. أنا الشيخ الأنصاري راح أنتهي في الصورة الثانية إلى البطلان، ولكنها ليس الصورة المتنازع فيها. إذا الصورة المتنازع فيها باع شيء ثم ملك فأجاز، بينما الروايات ناظرة باع شيء ثم ملك اسكت بعد قلت أجاز. فشنو جواب صار؟ هذه الروايات أجنبية عن هذه الصورة، وإنما مفادها البطلان للصورة الثانية. ويا أيها التستري قد اختلط عليك المقام بين الصورة الأولى والصورة الثانية. بس يبقى إحجاية الأنصاري لحد الآن هي إحجاية بالقوة. ليش إحجاية بالقوة؟ من أين عرفته؟ اسمع لي هذا التوهم، من أين لك عرفته أن هذه الروايات ناظرة إلى يا سورة من باع شيء ثم ملك بلا إجازة؟ ظاهر إطلاقات الرواية قالت من باع شيء ثم ملك البطلان، وبمقتضى إطلاقها يا أم حالة ما لو أجاز وحالة ما لو أجاز لم يجز. أنت من أين لك عرفت أن تحمل هذا العموم وهذا الإطلاق المبارك تحمله على صورة عدم الإجازة؟ فالسؤال هذا شيخنا الأنصاري، نحن وظاهر الروايات مفادها من باع شيء، يعني ما لو كان البيع سابق على الشراء قبل ما أملك هذا الكتاب أبيعه ثم أملكه. روايتك تقول لا يحق لإنسان أن يبيع شيئا هو ليس بمالك له وإن بعد ذلك صار مالكا له. نحن وإطلاق هذه الروايات سواء أجاز أو لم يجز موجي. من أين حملتها على طائفة دون طائفة أخرى؟ واضح سؤالي بالتحديد؟ هذا ترى جزء لا ينفك من أرجع أقول ترى الصياغة لم يكن يصيغها الشيخ الأنصاري بالبيان الدائبين. من أين لك ذلك؟ الشيخ يقول هذه الروايات لازم ننزلها إلى الجو العام. في الجو العام الجو العام راح يروح وين؟
راح يفرض أن الجو العام هو قرينة هذا تلم هذا العموم.
قرينة تلم العموم هو هذا الجو العام.
الجو العام شنو يعني؟ وهو الذي يكون موجب لحمل الطائفة على ماذا؟ ما لو لم يكن في البين إجازة ولم تكن الرواية في صدد النظر إلى ما لو أجاز، وإنما كل نظر الرواية ماذا؟ البطلان في حال ما لو لم يكن في البين إجازة.
مين
يقول ها؟ يقول الظاهر الأولي. الآن رح نرجع إلى العرف السوقي. يقول لما واحد يبيع سيارة
لشخص
قال له يابا أنا أبيع لك سيارة، وهو يدري أنه ما شنو ليس مالكا للسيارة، إذا باكر اشترى السيارة مو يروح لاسمه من إخوانيك يقول له اعطيني السيارة؟ فالمركوز عند الناس أن هذا الذي باع للسيارة واليوم صار مالك للسيارة، بعد أقول له يلا جيبها بالقوة، أجيبها رقما على أنفك. فالإمام يريد يمنع هذه الظاهرة، يقول عمي صحيح هو باع لك وصحيح هو ملك، أنت ما تقدر تجبره الآن. إذا يريد الآن يجيز لك، إذا أمير يجيز لك يلا المعاملة ما لها قيمة. فالإمام دي يعالج مشكلة. شنو هي المشكلة اللي يعالجها؟ ما هو المظنون عند الناس وما هو المظنون عند الناس. إذا المظنون عند الناس أني لما واحد يبيع لحاجة جزئية وهو ليس بمالك لها، ثم لما يصير مالك لها أروح أخذ الحاجة منه من عيونه أطلعها، هذا هو المركوز عند الناس. ومو أنتظر أقول له يلا إن أجزت فالمعاملة ماضية، وإن لم تجز فالمعاملة ليس ماضية. مو هيك. الإمام حكم بالبطلان، قال يا أيها المشتري لا يحق لك أن تأخذ المبيع من ذلك الذي باع لك هذه الحاجة فضولا ثم بعد ذلك صار مالكا لها، بل لا زال زمام الأمر بيد منه، بيد البائع، إن شاء باعك وإن لم يشأ لم يبع. فسوى الشيخ حمل الرواية هاي الطائفة، حمل يا صورة المفات البطلان مدلولة ماذا؟ البطلان. لكن البطلان ليا مسألة، من باع شيء ثم ملك بلا إجازة. زين اسألنا شيخنا الأنصاري ملك هذا القيد، حمل هذه الرواية على هذا الصنف دون الصنف الآخر. الصنف الآخر يعني شنو؟ ظاهر العبارة كل من باع شيء ثم ملك فإن هذا البيع باطل سواء أجاز أو لن يجز. بل التستري هيك الرجل كان، التستري شلون كان يستدل بالرواية؟ كان يقول بمقتضى إطلاق الرواية حيث ورد بطلان بيع شيء قبل أن يملكه مطلقا باطل سواء لم يجز أم أجازه. التستري اعتمد على قانون الإطلاق. الشيخ الأنصاري الآن يريد يضرب الإطلاق. ضرب الإطلاق يحتاج إلى معول قوي. ما هو معول الأنصاري في ثلم الإطلاق وحمل طائفة البطلان؟ على الصورة الثانية الآتية، لا على الصورة الأولى التي نحن فيها الآن. هذا الملك هذا قال المركوز العام، المركوز العام المعهود الذهني الذي عليه الآن المتعارف عند الناس. إذا المتعارف جيب الكنيسة، إذا المتعارف عند عامة الناس شنو المتعارف؟ أن واحد إذا باع لي حاجة وهو ما كان مالكها ثم ملكها، بس ملكها أروح أخذها قل له يلا اعطيني إياها، أنت بعت لي إياها. يقول الإمام حكم قال له لا، شخص باع لك شيء ليس مالك له ثم ملكه، المقدار ما تقدر أنت تلزمه، وإنما القضية إذا أجاز أجاز وإن لم يجز لم يجز. بل بعض الروايات فيها وضوح في هذا المعنى كما سنقرأ تلك الروايات الأخرى. هذا تقريب الاستدلال. بعدين عند أن قلت قلت هذا ما أصور اليوم نقدر نتوصل إليه، نصل إلى هذا المقدار. شوف العبارة هاعن هذا بعدين يجي إن شاء الله سكوته يدل على ذلك. وأحد إن قلت هذا واحد من إن قلت هذا. الدليل السابع على ماذا؟ الدليل السابع لننسى على بطلان بيع من باع شيء ثم ملك ثم أجاز. هاي صورتنا وهو الطائفة وهي أخبار. هنا كم خبر راح يذكر؟ ستة أخبار. أنا سويت لك إياها بالأمس ثلاث طوائف، الآن هم عيف نفسه الأخبار. بس أنا سويت قبل الأخبار، أنا تبرعت تحرير محل النزاع. أنا عندي كان مهم تحرير محل النزاع. شلون تحرير محل النزاع؟ ليس كلامنا في الكلي كما ليس كلامنا بلحاظ المالك، وإنما كلامنا بلحاظ الفضولي، ذلك الفضول الذي باع قبل أن يكون مالكا ثم ملك. وبإطلاقها جيب عبارة التستري جيبه، وبإطلاقها يعم البطلان سواء كان قد أجاز أو لم يجاز. شوف العبارة، الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي عن بيع ما ليس عندك. هنا ما ليس عندك يعني شنو تفترض؟ طبعا ما ليس عندك فيه تفسيران، احنا دا نمشي على يا تفسير. اولا لا نهي النبي عن بيع، النهي الارشادي، والنهي الارشادي امارة البطلان، دليل البطلان، دلالة البطلان، هذا اولا حتى يكون تقريب الاستدلال واضح. الامر الثاني ما ليس عندك مو مثل العبد الآبق ولا مثل السمك في النهر، وانما كلامنا لنتكلم في شيء هو ملك غيري، لا السمك ملك الغير. نعم في بيع السمك في الماء اكو كلام، بس هذا مو يم الان. فنحمل روايات لان بعضهم ايش قال؟ قال لا تبع ما ليس عندك ناظر الى ماذا. هذا مو يم مساله بحث الفضول، لا تبع ما ليس عندك مو يم بحث الفضول، هذه ناظر الى انه يا ايها البائع لا تبع عبدك الآبق، لا تبع ما ليس عندك، لأنه هذا ما عندك الآن مو يمك انهزم. أو هذه الرواية أصلا مو ناظرة إلى مسألة بيع الفضول، وإنما ناظرة إلى لا تبع المباحات العامة قبل أن سنو قبل أن تتملكها أيضا أجنبية حينئذ. فإحنا بناء على أننا نستفيد من لا تبع ما ليس عندك يعني شنو أستفيد؟ يعني ما كان ملك الغير أنت لا تبع. فهمت شلون فسرت العبارة؟ هذا تفسير العبارة، لا تبع ما ليس عندك يعني شنو؟ يعني ما كان ملك الغير لا تبعه أنت، وإن كنت ستكون مالكا له فيما بعد، وإن ستكون مالكا له. لذا عن بيع ما ليس عندك، شوف العبارة تقريب الاستدلال، فإن النهي فيها في الرواية إما لفساد، إما وإما رح يجيك إما اثنين، إما لفساد البيع المذكور مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ اشرح لي إياها مطلقا، يعني بالنسبة إلى الفضول وبالنسبة إلى المالك الذي احنا قلنا في تحرير محل النزاع هذا فرض باطل. إما لفساد البيع المذكور مطلقا، مطلقا أي البيع باطل بالنسبة إلى الفضول وهو المخاطب، وبالنسبة إلى المالك. يقول إذا فهمنا هذا الإطلاق شنو النتيجة؟ إذا فهمنا هذا الإطلاق فيكون مقتضى الإطلاق نتيجة الإطلاق هذا الخبر دليلا على فساد العقد الفضولي. فهنا ضيف عبارة ضيف، وحيث أننا قد بنينا سلفا على صحة البيع الفضولي فهذا الاحتمال الأول مرفوض. نجي الاحتمال الثاني الذي هو سينتصر إليه الذي راح يلتزم به وهو الثاني، وإما مو قلنا إما وإما وإما لبيان فساد هذا البيع المذكور بالنسبة إلى المخاطب الفضولي فقط كما استظهرناه سابقا. إذ احنا استظهرنا من رواية لا تبع ما ليس عندك أن فساد بيع الفضولي دون المالك جيد، فيكون هذا الخبر دالا على عدم وقوع بيع مال الغير للفضول مطلقا. هاي مطلقا رواية مهمة، راح تصير العركة بين التستري وبين الأنصاري على هاي مطلقا. التستري ينادي بمطلقا والأنصاري يسلم هاي مطلقا، كل العركة راح تكون على كلمة هاي مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو راح يشرح مطلقا، يقول يعني بطلان بيع الفضولي للمعاملة سواء أجاز بعد ذلك أو لم يجد. يعني الصورة الأولى والصورة الثانية، إذا هو قال مطلقا ولو ملكه فأجاز، ولو ملكه، هاي ولو ملكه فأجاز بيان بصورة مطلقة. الآن صار بناء الشيخ، راح يضرب، اسمع لي بعد اشرح عبائر. الشيخ صار بناء يضرب، قال انا قلت مطلقا بل لا، ناظر بس الى صورة ماذا، صورة ما لو ملك فأجازه. ليش؟ لانه اذا ما ملك، فبلا اشكال المعاملة تكون باطلة، بعد ما يحتاج الامام يتصدى اليها. الآن هل من المعقول للإمام أن يتصدى؟ يقول يابا الشخص الذي يبيع حاجة الغير فإن المعاملة باطلة، يقول له خواط شنو واحد ما يملك الحاجة شنو، فأنت تجي تحمل يعني تحمل الرواية على فرد هو واضح الحكم. يا فرد واضح الحكم، الفضولي يبيع ولا يملك أصلا، يقول هاي قبل واضح. إذن الإمام وين ناظر في هاي الطائفة؟ لا تبع ما ليس لك، يخاطب الفضولي، وأكو مظنة التصحيح. الإمام يقول أنا لا أحكم بالتصحيح، وهو يا صورة مظنة التصحيح ما لو ملك وأجاز، في هاي صورة بها مظنة التصحيح. فالشيخ التستريشيد يقول أنا أول شيء قلت لك أكو إطلاق في الرواية، رح أبطل أقول هي ظاهرة فيما نحن فيه، مو مشمولة لما نحن فيه بالإطلاق، وإنما هي ظاهرة فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه إذا قلنا بالإطلاق يعني شملت الرواية فرد واضح الحكم، وعيب أنه الإمام يتصدى إلى مسألة هي واضحة الحكم. يا مسألة واضحة الحكم، الفضول الذي لا يملك، فإن الفضول الذي لا يملك باطل بلا أشكال. بعد الإمام يحتاج يقول البيع باطل فيما لو تصدى الفضول إلى بيعه ويبقى ليس بمالك له إلى قيام الساعة. يقول لك واضح، لأن البيع إنما يكون محكوم بالصحة إذا صدر من أهله، وهذا ليس من أهله. لذا شيء أضرب الآن التستري عن الإطلاق، هذا يسموه إضراب، بعدما نادى بالإطلاق الآن صار بناء يبطل الإطلاق، بل هذا مترقي، هذا إضراب. بل الظاهر من الرواية ماذا الظاهر؟ إرادة خصوص، إرادة حكم خصوص صورة تملك الفضول بعد البيع، وإلا إذا هل إلا يريد، وإلا يعني وإلا لو أراد صورة عدم التملك الفضولي، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه شبيه، وإلا بطلان الصورة الذي ليس المتملك له مما لا يحتاج إلى بيان، بل الحكم فيها أوضح من أن يحتاج إلى بيان. جيد، واضح هذا؟ هذه الرواية الأولى، سمعناها الرواية الأولى لا تبع ما ليس عندك، وقربنا الاستدلال ودخلنا الشيخ في زواغير، انشينا تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال إذن أكرره، حديثنا الإمام ناظر إلى الفضولي لا إلى المالك، وناظر إلى الفضولي بعدما يتملك لا إلى الفضولي وإن لم يكن، متملكا وناظر إلى الفضول بعدما تملك بإطلاقه حتى ما لو أجاز، وقد حكم الإمام بالفساد. هاي الطائفة الأولى. أجتك الطائفة الثانية، أجاك الخبر الثاني، وخصوص. ليش قال وخصوص؟ ناق عموم لا تبع ما ليس عندك الآن، خصوص. وخصوص رواية يحيى بن الحجاج، شم عبر الشيخ الأنصاري المصححة إليه. يا إخوان إحنا إن شاء الله عندنا علم سميع علم الدراية، وينبغي لطالب الحوزة أن يتناول علم الدراية وعلم الرجال في ضمن علم الفقه. علم الدراية شنو؟ علم الدراية يعطيك المصطلحات العلمية، يعطيك المصطلحات العلمية. في علم الدراية عندنا مصطلح المصحح إليه. في علم الدراية مثلا نجي زرارة، ويا بين زرارة وبين الإمام أكو واسطة، بين زرارة وبين الإمام أكو واسطة. إذا هذه الواسطة إجا واحد أمضاها، شو نعبر عن هذا؟ نعبر عن هذه الرواية بالمصححة إلى الإمام. تعبير المصححة إلى الإمام يعني شنو؟ يعني تلك الواسطة بين زرارة وبين الإمام شنو؟ حالها ممضي وأمرها ممضي. هذا يسمونه بالمصطلح الدرائي المصحح إليه، يعني إلى الإمام. بس لاحظنا يا فكرة، ما بين زرارة وما بين الإمام. هنا الرواية هي شنو رواية منه؟ هاي الرواية الذي بأيدينا نحو رواية الحجاج ابن الحجاج، يحيى ابن الحجاج. بس مع الأسف بين يحيى ابن الحجاج والإمام ماكو واسطة. إن لم يكن اصطلاح الشيخ الأنصاري ها هنا اصطلاحا موفقا. لذا بعض الأعلام، لما احنا من أهم معلقي المكاسب منه، من أهم معلقي المكاسب المرحوم السيد اليزدي. السيد اليزدي يعتبر من مهمي تعليقة المكاسب. السيد اليزدي قال شلون نعالج هذه المشكلة وهو خريج علم الدراية؟ ما ممكن أنه نخطئ الأنصاري وهو خريج هذا الفن. قال ها يطلق أحيانا المصطلح عليه المصحح إليه، مو المصحح إلى الإمام، أي المصحح إلى يحيى ابن الحجاج، يعني قبل يحيى ابن الحجاج. أكو واحد عنده بي شنو؟ واحد قبل يحيى ابن الحجاج، واحد بي لولة، فيجي على بعض المباني يوثقوا علماء الدراية يعبرون عن هذه الفكرة. اسمع لي، عندي مطلبين أبدأ أشير، هذا المطلب الأول أبدأ أشير، عندي مطلب ثاني أبدأ أشير لك إياه وهو الأهم. قبل يحيى بن الحجاج أكو واحد بلولة، فإذا غيري يتبنى ويوثق فأقول المصححة، المصحح إليه، يعني أني وإن لم أصححه ولكنه غير صححه. فالشيخ الأعظم حينما عبر رواية يحيى بن الحجاج مصححة إليه مو ترجع للإمام، إليه ترجع إلى يحيى بن الحجاج. فإذا رجعت إلى يحيى بن الحجاج يعني قبل يحيى أكو من هو فيه كلام لكن ماشي على رأي الأعلى. جيد، هذا اتهمنا، هذا المطلب الأول، وبالتالي ما نسجل فتقول على الشيخ الأنصاري. عالجنا مشكلة الشيخ الأنصاري ببركة ما أفاده السيد اليزدي. المطلب الثاني وهو الأهم، رجال أنا مستعجل متوازي اليوم أرد أطلع أطي بحث، ما صار عندي فرصة أحقق في أحوال رجال هذه الرواية، ما عندي فرصة أحقق في رواية. فمقتضى الأمانة العلمية أنا ما أقدر أعبر عنها صحيحة لأني لم أحقق في أحوال رجالها. شو أعبر؟ أعبر بها مصححة. أنا مو معنى أنها فيها لولة، كلمة المصححة مو بالضروري أن يكون فيها لولة على رأي بعض المباني ماشية، وإنما مصححة يعني شنو؟ يعني الغير نعتها بالصحة، وإن كنت أنا ما عندي وقت أراجعها، مو عندي تحفظ عليها، المصححة عادة ماذا؟ إذا واحد عنده تحفظ يقول يا ترى على رأي غيري ماشي، يسموها مصححة عند الغير. الآن مصطلح المصححة تستعمل أحيانا عند الرجال بأي معنى؟ أنا ما عندي وقت الآن، بس غيري نحتها أقرأ الآن، أنا دا أقرأ مثلا مستمسك الحكيم رحمة الله عليه، مرحوم السيد الحكيم ماذا وصف هذه الرواية؟ صحيحة، صحيحة الزراعة ومشي. أنا مقتضى الأمانة العلمية لما أقول صحيحة يعني شنو؟ يعني راجعتها ولاحظت سند الرواية وما بيها شيء، لذا قلتها صحيحة. أما ما يصير أنا أقول صحيحة وهي أنا ما مراجعها، فأعبر بدل هذا ماذا؟ المصححة. المصححة يعني عند الحكيم، مو معنى المصحح عند الحكيم وإن كان عندي تحفظ على تصحيح الحكيم لها، وإنما شنو معنى الرجل ذاك محققها، أنا بعد ما عندي فرصة تحقيق. فأحيانا يطلق، وإحنا بعض مرات هيك نشوف نقول المصححة، نروح نفتش بالرواية في سند الرواية، كل ما نفتش نشوف ما بيها شيء، والله رجالات كلهم رجالات ممتازين وما عليهم مؤاخذة، أو نجي نشكل يا بليش عبر عنها مصححة مع أن كل رجالات صحيحة. الجواب لا، مو بالضروري نعتل رواية بالصحة عند الغير، أي أني أطعن فيها في سندها أو عندي تحفظ في رجالها لا موجه، وإنما قد لا يسع الوقت لي، فمقتضى الأمانة أقول هذا. لذا هذا هم ينبغي أن يلتفت إلى شيء، وخصوص رواية الرواية الثانية يحيى بن الحجاج المصحى عليه ماذا قال؟ اسمع لي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي ساعدني ساعدني ساعدني، اشتري لي شنو هذا؟ يعني وين راحت المبيع هنا؟ قل لي أم جزي جزي. عرفت ليش قال خصوص؟ بخلاف الطائفة الأولى كانت تعم البيع المبيع الكلي والمبيع الجزئي، بينما هذه الطائفة مختصة بخصوص المبيع الجزئي. هذه الطائفة أحلى من الطائفة السابقة. الطائفة السابقة عمومها لا بد من تلمية، لا ما بيها عموم حتى نحتاج إلى تلمية. اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة بعد ما تشتريها، اشتري لي وبعني إياها أربحك كذا وكذا. طبعا مو على التأكتب، لا على أساس نظام الوكالة، لأنه أنا مرة أقول لك روح اشبيع لي اشتري لي هذه الحاجة بالوكالة، وإذا اشتريت لي وتعبت وجبتها أنا أعطيك عليها ربح، هاش يسموه بيع الوكالة. أنا وكلتك ورعت، أنا كلامنا مو لا تودي الرواية إلى بحث الوكالة، هاي الرواية وين واردة؟ في مسألة بيع الفضولي. مسألة بيع الفضولي يعني شنو؟ باع شيء وهو ليس بمالك له على أمل أن يتملكها بعد ذلك. تفهمتم؟ نحن وعبارة الرواية أول ما نقراها في الوهلة الأولى شنو نصور؟ نقول عمي هاي مال دلالية، أقول لك روح اشتري لي سيارة فلان، إذا اشتريت لي إياها بدفتر أنا أربحك عمي أعطيك ثلاث أوراق لك. هذا مو محل كلام، هذا مو محل كلامنا، فهو مين يبيع لي اياها؟ يروح يشتريها الي. احنا كلامنا وين؟ الفضولي يبيعها عن نفسه، بعد ما يبيعها عن نفسه يقول ابيعك السياره عن نفسي، بعدين يروح يشتريها من الغير. هذا كلامنا، مو انه يشتريها للغير وكاله. لذا الروايه عن رجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعني إياها، يعني اشتري لك ثم بعني إياها أربحك كذا وكذا. قال لا بأس بهذه المعاملة، اشتريها جاك محل الشاهد، اشتريها ماكو مانع، روح اشتريها وبعدين بيع لك. لكن جاك محل الشاهد ولا تواجبه، لا تواجبه يعني لا تجعل هناك إيجاب، إيجاب يعني شنو؟ يعني بيع. لا تجعل الإيجاب قبل الشراء، هذا يقول الإمام اشتريها ولا تواجبه، يعني لا تجعل الشراء بعد البيع، لا واشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها وتشتريها، يعني لا تبعها قبل أن تشتريها، هذا لا تبعها قبل أن تشتريها، وهي رواية واضحة الدلالة على بطلان البيع قبل الشراء. هذا رواية تقريب الاستدلال بها هذا. جيد، رواية ثالثة، الرواية الثالثة رواية خالد ابن الحجاج، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب واربحك كذا وكذا، طبعا هذا هم امتياز، هذا الثوب هم جزئي، اشتري هذا الثوب واربحك كذا وكذا، يعني اشتري منك الثوب قبل ان تملكه، اشتري منك هذا الثوب قبل ان تملكه، شوف العباره، اشتري منك ايها الفضولي هذا الثوب قبل ان تملكه ثم واربحك كذا ثم روح اشتري انت. الامام شي يقول له؟ يقول له هذه المعامله باطله الا اذا كان البائع بالخيار بعد ما يشتريها يقدر يبيع له ويريد يبيع له، يعني ما صارت معامله ملزمه، ما صارت معامله ملزمه. شوف العباره، قال اليس انشاء، منو انشاء؟ فاعل انشاء، البائع الذي هو ليس بمالك للحاجة، أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. طبعا نقدر هم نرجع إلى المشتري، أليس للمشتري، يعني هو قال له صحيح، قال له قال له عمي روح تشتري لهذه الحاجة وأنا ربحك كذا، ذاك يوم راح اشتراها. يقول إذا المشتري مو ملزم نحن نحكم بصحة المعاملة، أما إذا كان المشتري ملزم نحكم بفساد المعاملة. شوف العبارة، أليس إنشاء، قلت لك المشتري ترجع أو البائع ترجع، اثنينات تقدر ترجعها، أليس إنشاء أخذ وإنشاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس بهذه المعاملة. أنت اكتب تقريب الاستدلال، من رأيك تقريب الاستدلال؟ وأما إذا كان المشتري ملزما بالمعاملة فإن في مثل هذه المعاملة شنو؟ بأس. ومن الواضح، كمل، ومن الواضح أن في مسألة من باع شيء ثم ملك ثم أجاز القائل بالصحة يبني على لزوم أن يكون المشتري يقبل بالمعاملة. أكرر تقريب الاستدلال بها، تقريب الاستدلال هكذا، أولا تقريب الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق. الرواية قالت إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قلت بلى. قال لا بأس، اكتب. وأما إذا لم يكن له المشيئة بل كان ملزما ومجبور فإن المعاملة فيها بأس. هاي من طلعناها من المفهوم. بعد، ومن الواضح، هاي المقدمة الثانية نحتاجها، ومن الواضح في مسألة من باع شيء ثم ملك فأجاز المشتري ملزم والإمام حكم بالبطلان. تفدت شلون قررت الاستدلال؟ فتقريب الاستدلال مبني على مقدمتين أطلع من هذا. المقدمة الأولى مفهوميا، وأما إن كان المشتري ملزم ففي المعاملة بأس، هذا هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، وما نحن فيه في مسألة من باع شيء ثم ملك فأجاز إن المشتري ملزم وقد حكم الإمام بالبطلان. هكذا قرب الشيخ الدستري الاستدلال بهذه الرواية. هنا أكو تتمة في الرواية، شنو التتمة؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. شنو معنى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ احنا سابقا إذا تذكرون بينا هاي الفقرة، هاي ننساها، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ذكرنا لها أربعة تفاسير. الآن الشيخ يصير بلا يذكر ثلاثة تفاسير، يعني واحدة من التفاسير الأربعة الذي ذكرها سابقا راح يحذفها، ثلاث تفاسير. زين هسه نشرح بني التفاسير ثلاثة، بس قبل ما نشرح التفاسير ثلاثة راح يشرح الشيخ التفاسير ثلاثة. احنا عندنا مشكلة ويا الشيخ الأنصاري،
أنت تقريب الاستدلال أهملته ورحت ورا شنو قضية الآن مو يمنى. فجيت صار بنائك تفسر لي إنما يحل الكلام ويحرم الكلام شنو معناه؟ هذا السفينة علاقة. أنت فقيه غير الفكتر. إنما يحل الكلام ويحرم الكلام فقه الرواية قد مر علينا سلفا، فمن حب فليراجع التفاسير الأربعة. سلمكم الله، أنا مو من دعبي أم كل ساعة أكرر. حلو، قرب الاستدلال. تقرب الاستدلال ما قررته الذي أنا قررته، أن الرواية نستفيد منها المفهومية بالمفهوم، وأن مورد الرواية هو داخل في ضمن سياق المفهوم، والإمام حكم بأن المعاملة فيها بأس. فسوى الشيخ النصاري ما ينبغي أن يتحدث عن ترك، وما ينبغي أن يتركه تحدث عن. إذا راح ورا فقه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، كم تفسير فيه؟ شو له علاقة الآن التفسير؟ مو داخل في محل الاستدلال، ما تحتاجه شيخي. روح وراء ما هو محل الاستدلال. هذا الاضطراب من الشيخ الأنصاري في الحقيقة يشوش علينا فهم المطلب، والحمد لله رب العالمين.